الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أرى كل مدح في النبي مقصرا، وإن بالغ المثني عليه وأكثرا، إذ الله أثنى بما هو أهله، فما مقدار ما يمدح الورى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك، وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأعزاء الفضلاء، وأيتها الأخوات الطاهرات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة. وهنيئا لكم أن اصطفاكم ربكم واجتباكم واختاركم لتكونوا حجاج بيته الحرام في هذا العام، فاستشعروا فضل الله عليكم ونعمة الله عليكم واختيار الله لكم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أيها الكريم، أيتها الفاضلة، هل تستشعر بعد اختيار الله لك أن تكون ضيفا عليه هذا العام؟ هل تستشعر مشقة؟ هل تستشعر عناء؟ ورب الكعبة أمام اختيار الله لك لتكون ضيفا عليه العام، يهون كل ألم، تهون كل مشقة. أبشر بفضل الله عليك. نعم، أعلم أنك بشر، وأعلم أن الطاهرة الفاضلة التي تعبت في هذا الطريق الطويل لتصل إلى هذا المخيم الكريم، أعلم أنها قد أرهقت، بل وأعلم أن من بناتنا وأمهاتنا من سقط من شدة الألم. لكنني تعمدت قبل أن أبدأ محاضرتي أن أقول لك وأن أقول لك: أبشروا بفضل الله عليكم وبأجر الله لكم. ألم تسمعوا قول نبينا صلى الله عليه وسلم المؤمنين عائشة حين رأى عليها آثار المشقة والإرهاق والتعب؟ قال لها: يا عائشة، يا عائشة، أجرك على قدر نصبك، أي على قدر تعبك، أي على قدر مشقتك. تصور أن المصطفى أمام عينيك الآن، تصوري أختاه وابنتاه أن المصطفى أمام عينيك الآن يقول لك: لا تحزني، سيزول ألمك وتزول مشقتك إذا استطعمت لذة الثواب ولذة الأجر، فأجرك على قدر هذا النصب وعلى قدر هذه المشقة وعلى قدر هذا التعب. وذكرني الله الآن بحديث في غاية الرقة والجمال، والحديث في الصحيحين. قال عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. طيب، اللي بيقرأ القرآن وهو عليه شاق وبيتتعتع في القراءة لكنه مصر على التلاوة، مصر على أن يواصل قراءة القرآن وهو متألم، كما صممت أنت أن تأتي إلى مخيمك لتكمل مناسكك وأنت متألم، كما صممت يا ابنتاه ويا أختاه أن تأتي إلى هذا النسك لتكملينه وأنت متألمة تشعرين بالمشقة والنصب والتعب. اسمع ماذا قال رسول الله: قال: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. يا حبيبي يا حبيبي يا إخوة يا إخوة، الإخوة اللي على شمالي ندع لهم يا حد، لا هنا هنا يا حبيبي، لا تتكلم وأنا ألقي المحاضرة، أنا لا أحب هذا، أنصت فأنا أقول قال الله قال رسوله، وأرجو ألا ينشغل أحبابي بالهواتف المحمولة ولا بالمكالمات الجانبية، فهذه لحظات تستمعون فيها كلام رب البرية وكلام سيد البشرية، فعظموه ووقروه واستمعوه بقلوبكم قبل آذانكم، فورب الكعبة إنه النور وإنه الفرح والسرور. أردت أن أبشر إخواني وأخواتي ممن أصابهم الألم وجاءوا ربما بصدور متألمة، لا أقول بصدور ضيقة بل بصدور شرحها الله لأداء هذا النسك، أقول أرجو أن تتناسوا ألمكم ومشقتكم وتعبكم، واستلذوا باختيار الله لكم واصطفائه واجتبائه لكم لتكونوا حجاج بيته الحرام، واسألوه أن يتم عليكم النسك وأن يتم عليكم النعمة وأن يردنا جميعا إلى بلادنا، وقد غفر لنا جميع الذنوب وستر علينا جميع العيوب. يا من أجاب دعاء نوح فانتصر وحملته، ويا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني، يا من أمرت الحوت يلفظ يونس وسترته بشجيرة اليقطين، يا رب كلنا مثله في قربة فارحم عبادا كلهم ذنوني، بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافل إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك، يا منبت الأزهار عاطرة الشدى هذا الشذى الفواح نفح شذاك، يا مجري الأنهار ما جريانها إلا انفعالة قطرة لنداك، رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هداك، رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. حبيبي عرفت فالزم، عرفت فالزم، ذقت حلاوة الإيمان، ذقت لذة المناجاة، بكيت على عرفات، طار قلبك شوقا لرب الأرض والسماوات، استشعرت تنزل الملك تنزلا يليق بجلاله وجماله. استقم. وأنا أشكر إخواني المنظمين للبرنامج في دار السلام أن اختاروا لي هذا الموضوع، فوالله إنه اختيارهم، وما أحببت أن أخالف برنامجهم الذي وضعوه، ما أفقه من وضع هذا الموضوع الآن بعد عرفات. عرفت فالزم، استقم على الطاعة، خذ هذه الوصية النبوية الغالية. جاء الصحابي الجليل أبو عمرة سفيان بن عبد الله إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ينفع ما تصلوش خالص على النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن ما صليتش هنا هتصلي فين؟ صلى الله عليه وسلم بقول له: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، وفي لفظ: لا أسأل عنه أحدا بعدك. أنا أريد قولا جامعا مجملا بليغا، وأنت سيد البلغاء وإمام الفصحاء. فلخص له النبي طريق السعادة والنجاة ورب الكعبة في كلمتين لا ثالث لهما، ألا وهما الإيمان والاستقامة. فقال بأبي وأمي وروحي: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا لفظ الإمام مسلم. أما رواية الإمام أحمد قال أبو عمرة: يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. فقال له صلى الله عليه وسلم: قل ربي الله ثم استقم. فقال أبو عمرة: فما أخوف ما تخاف علي يا رسول الله؟ فأخذ رسول الله بلسان نفسه وقال: أخوف ما أخاف عليك هذا. حبيبي، إيه الاستقامة دي؟ ما هي الاستقامة؟ الاستقامة لغة هي الاستواء والاعتدال. تقول: استقام الظل أي استوى واعتدل، استقام الجدار أي استوى واعتدل. لكن خذ المعنى الاصطلاح الرقرق ده اللي ربما تستمع إليه لأول مرة حتى ولو كان عمرك 70 سنة، وأنا أعي ما أقول، لأنه تعريف رجل يكتب وكأني أستشعره أنه يكتب وهو في الجنة. إنه كلام ابن القيم شيخي الذي تربيت على علمه، بل على نور علمه. شو بيعرف الاستقامة؟ بيقول إيه؟ والله تركز معاي. بيقول: الاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم والقيام بين يدي رب العالمين بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد بعلم وإخلاص واتباع. فهي دائرة على الأقوال والأعمال والأحوال، أي أن تستقيم الأقوال على الصدق، وأن تستقيم الأعمال على الاتباع، وأن تستقيم الأحوال على الإخلاص. سمعت التعريف ده قبل كده للاستقامة؟ شايف النور؟ طب بسرعة، مش عاوز أقف عند المعاني لأن ده موضوع طويل. تعالوا نشوف السلف الصالح عرفوا الاستقامة إزاي. نبدأ بمين؟ نبدأ بالصديق الأكبر، نبدأ بأبي بكر. اسمع مني الكلمتين دول لشيخي برضو ابن القيم، بيلخص حياة الصديق في 5 سطور بس. بيقول إيه؟ بيقول: هذا هو أبو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى الصديق على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة، ثم تركه هنالك وطار وعلى على أفنان شجرة الصدق ليغرد للصديق بأغلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه وسيجنبها الأتقى. ده الصديق. ما هي الاستقامة يا صديق الأمة؟ قال: هي ألا نشرك بالله شيئا. ما الحج ده كله عبودية، الحج كله عبودية، والعبودية لا بد لها من ركنين لا تصح بركن واحد، ألا وهما كمال الذل والانقياد مع كمال الحب والرضا. أنت منقاد بس كاره لست عبدا. طب أنا محب لكن لن أنقاد، لن أمتثل الأمر، ولن أجتنب النهي، ولن أقف عند الحد، لست محبا. بل العبد منقاد محب لسيده ومولاه، وهو في غاية الحب له والرضا عنه. فالصدق الاستقامة هي ألا نشرك بالله شيئا. فأبو عمر الفاروق بقى، الفاروق سيف، خلي بالك سيف قاطع، كلماته قاطعة للباطل والضلال. هل تصدق بالله تسمع مني دي؟ وفكر فاب عقلك بقى، والإخوة اللي عملين أن يكفوني من أول الحج في محاورات عقلية ربنا يبارك فيهم، وأنا سعيد بها جدا. فكر كده، هل تصدق أن رجلا يخاف الشيطان منه؟ أنت متخيلها؟ رجل في أمة سيدنا النبي الشيطان لو شافه ماشي في طريق يسيبه ويبحث عن طريق ثاني. إنه عمر. النبي جالس مرة مع نسوة من الصحابة صحابيات، كان سيدنا النبي غاية في الرقة وغاية في الجمال والأدب والحلم واللين والتواضع والرفق، جمال في جمال وكمال بشري في كمال بشري، لأن الكمال المطلق لله. فقعد مع النسوة والنساء يسألن رسول الله اسمع ويحدثنه ويستكثرنه، يعني مطولين في الكلام. اسمع اللي جاء دي، عالية أصواتهن على رسول الله، صوتهم علا، واللي صوته يعلف حضرة النبي على خطر كبير. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ما تصلي عمي صلى الله عليه وسلم، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومع ذلك النبي بيسمع وبيسمع وبيسمع ويجيب وبيرد. استأذن سيدنا عمر في المجلس ده، استأذن يدخل على النبي. أول من نسوة سمعنا صوت عمر تركنا مجلس النبي وقمنا يبتدرنا الحجاب، كله استخبى. فدخل سيدنا عمر النبي بيضحك، فشوف أدب عمر، بيقول له إيه؟ بيقول له أضحك الله سنك يا رسول الله. ما قالوش أنت بتضحك ليه؟ لا ينفع، ما ينفعش، ده مقام نبوة بقى، وله المقام ده له أبهة وله جلاله وله جماله وله مقامه وله مكانته. عشان كده بزعل قوي من اللي بيعلوا صوتهم في الروضة، وببكي والله لما اسمع واحد عمال يتكلم في التليفون في الروضة. انت عارف انت فين؟ انت في اطهر واشرف بقعة على وجه الكوكب الارضي، اجماع. وقد اجمعوا ان خير الارض ما حاط ذات المصطفى وحواها. ونعم لقد صدقوا، فبساكنها علت كالنفس زكت حين زكى مأواها. حجرة بسيدنا النبي دي أشرف من الكعبة، الحجرة بالجثمان أشرف من الكعبة، وهي مستثناة من تفضيل مكة على المدينة. المهم دخل سيدنا عمر قال له أضحك الله سنك يا رسول الله. النبي بيضحك، قال له أضحك من هؤلاء اللائي كن عندي حدثنني ويستكثرنني، عالية أصواتهن فلما سمعن صوتك يا عمر قمن يبتدرن الحجاب. فالتفت عمر إلى النسوة وقال أي عدوات أنفسهن، في حضرة سيدنا النبي، أي عدوات أنفسهم أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ والمرأة مسلمة المعية وذكية وعبقرية، ولا يخونها لسانها في مثل هذه المواقف أبدا حتى مع زوجها، خلي بالك يا حبيبي. فرد النسوة على عمر وقالوا إيه؟ قلنا إيه؟ قلنا نعم نهابك ولا نهاب رسول الله لأنك أفظ وأغلظ من رسول الله. فالتفت النبي إلى عمر وقال: إيه يا ابن الخطاب، الله كلمة حلوة أوي، إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لو رآك الشيطان سالكا فجا أي ماشيا في طريق لتركه وسلك فجا غير فجك يا عمر. طراز من البشر فريد فريد والله العظيم يا إخواني، ما قرأت سيرة عمر قط إلا واستشعرت أنه إلى جواري والله، واستشعرت هيبته واستشعرت مقامه وخشيت من ردة فعله. رجل إن تحدثت عنه تستشعر أنك تراه ماشي في السوق كده، في يوم لقى إبل حلوة قوي، إبل سمينة وعظيمة ممتلئة وجميلة، ما اللي بتاع مين دي؟ إبل من هذه؟ قالوا إبل عبد الله بن عمر. هذا إبل عبد الله بن عمر؟ أيوة، إيه اللي فيها يعني إبل عبد الله بن عمر؟ فكأن حية رقطاء قد قفزت وأفرغت كل سمها في جوف عمر، قال ائتوني به. فأتوا بعبد الله بن عمر. ومن ابن عمر؟ إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في السنة، إمام في الاتباع، إمام في التوحيد. تعالى عبد الله، ما هذه الإبل؟ قال إبل هزيلة اشتريتها بخالص مالي يا أمير المؤمنين، وأطلقتها في الحمى ترعى لأبتغي ما يبتغيه سائر المسلمين من الربح والتجارة. قال بخن بخن يا ابن الأمير المؤمنين، وإذا رأى الناس إبلك قالوا ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، فتسمن إبلك ويربو ربحك يا ابن أمير المؤمنين عبد الله. قال مرني يا أبتي، قال اذهب الآن فبع الإبل وخذ رأس مالك ورد الربح إلى بيت مال المسلمين. الأمة عاوزة عمر، الأمة عاوزة عمر. يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها، إن جاع في شدة قوم شركتهم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها، جوع الخليفة والدنيا بقبضته منزلة في الزهد سبحان موليها، فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريه؟ ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها. كذاك أخلاقه كانت، وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. وأنا أضع هامشا: بعد النبوة والصديقية أخلاق تحاكيها. فأهل السنة لا يقدمون عمر على الصديق أبدا، بل رسول الله ثم عمر ثم ذو النورين عثمان ثم علي، إمام العلماء وإمام الخطباء. وأقولها ثانية وثالثة: نحن معاشر المسلمين نتقرب إلى رب العالمين بحب آل بيت النبي، والله نتقرب إلى الله بحب آل بيت رسول الله، بل وأقولها: علي مولانا. نعم مولانا، نحن أهل السنة، علي مولانا. ليه؟ لأن النبي قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. فرسول الله مولانا وعلي مولانا. علي، ومن كعلي؟ هو حد يعرف يعرف قدر علي؟ اضطروه يوما أن يتحدث عن نفسه، اضطروه أن تبقى مرة أو أن تتحدث عن نفسك مرة على الحر، فكيف بعلي؟ فقال لهم: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. من كعلي رضوان الله عليه وعلى جميع أصحاب رسول الله. عمر بقى معلش أنا طولت بس أنا بحبه، فما بتجي سيرته والله ما بعرف أملك نفسي، وأقسم بالله مستعد أتكلم وأنا واقف كده للفجر، لمطلع الفجر عن عمر، ولن أشعر بالتعب ولا بالملل ولا بالكلل، لأن الحديث عن عمر له مذاق لا يعلم حلاوته إلا من عرف قدر عمر. قالوا له الاستقامة يعني إيه يا عمر؟ إحنا في الاستقامة. ما هي الاستقامة يا عمر؟ اسمع بقى. قال عمر: الاستقامة هي أن نستقيم على طاعة الله وألا نروغ روغان الثعالب. هو ده عمر، هو ده عمر في الشيخ. وبعدين بعد ساعة أدخل أوضتي ولا المكتب وأقفل على نفسي وأدخل على موقع لا يرضي الله، أهو ده روغان الثعالب. أن نستقيم على طاعة الله وألا نروغ روغان الثعالب. واحذر وأحذر نفسي ورب الكعبة من ذنوب الخلوات، ربما تحرم لذة العبادة سنة بذنب تتجرأ به على ربك في خلوتك. طب وسيدنا عثمان ما هي الاستقامة؟ وعثمان برضو مش عاوز ادخل لان دول سيادة، بس برضو عاوزك تعيش معايا عشان تعرف قدر دول، اصل الطعن فيهم النهاردة كبير والحرب عليهم مسعورة، وقد حطوا رحالهم في الجنة، مش بشهادتي أنا، بشهادة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، الزبير في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، طلحة في الجنة. انت عاوز ايه تاني؟ دي شهادة الصادق، حطوا رحالهم في الجنة، ومع ذلك يطعن الأقزام في هؤلاء القمم ويتطاولون عليهم. عثمان عاوزك تتخيل رجلا في البشرية تستحي منه ملائكة رب البرية. ايه ده يا عم الحاج محمود؟ رجل تستحي منه الملائكة؟ مش ممكن، والله العظيم شيء فوق مستوى التصور العقلي. النبي جلس في بيت السيدة عائشة وكشف عن فخذه الشريف، استأذن الصديق فأذن له رسول الله، دخل كلم سيدنا النبي وخرج النبي متكئ وفخذه مكشوف. واستدل سادتنا على أن الفخذ ليست عورة بهذا الحديث على قول من قولين لأهل العلم. استأذن عمر فأذن له فدخل فكلم النبي وهو على هيئته وفخذ مكشوفة ثم انصرف. استأذن عثمان، قبل ما يأذن له النبي جلس واعتدل وغطى فخذه وسوى عليه ثيابه ثم أذن له فكلمه ثم انصرف. فقالت أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، استأذن عليك أبو بكر فأذنت له فلم تهش له ولم تباله، واستأذن عليك عمر فأذنت له فلم تهش له ولم تباله، فلما استأذن عليك عثمان اعتدلت وسويت عليك ثيابك. قال: يا عائشة، إني لأستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة. عيش بقى أنت بعقلك وقلبك مع هذا الرجل، الملائكة تستحيي من عثمان من ذنوريه. ما هي الاستقامة يا عثمان؟ قال: هي تحقيق الإخلاص لله. تبو علي رضوان الله عليه، أسد الله الغالب، لسيدنا النبي قال له يوم خيبر: لأعطين الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله. اسمع اللي جاية، ويحبه الله ورسوله. أوه كبيرة دي أوي. رجل يحب الله، كلنا إن شاء الله نحب الله ورسوله، إنما النبي يشهد لهذا الرجل إلا يعطيه الراية بأن الله يحبه ورسول الله يحبه. لا بقى كل الصحابة كل واقف على أصابعه عاوز ياخد الراية، عاوز ينال المقام والشهادة دي، والنبي صامت والكل منتظر محدش يتكلم. وإذ به صلى الله عليه وسلم يشق صوته هذا السكون المهيب ويقول: أين علي بن أبي طالب؟ فيتقدم أسد الله الغالب فيعطيه النبي الراية فيقول: على ما أقاتلهم يا رسول الله؟ إلى آخر الحديث. شهادة: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ ما هي الاستقامة يا علي؟ فقال رضي الله عنه: الاستقامة هي أداء الفرائض. عرفنا معنى الاستقامة عند السلف. يبقى أبو بكر قال: الاستقامة هي أن لا نشرك بالله شيء. قال عمر: الاستقامة هي أن نستقيم على طاعة الله وأن لا نروغ روغان التعالي. قال عثمان: الاستقامة هي تحقيق الإخلاص، إخلاص العمل لله. قال علي: الاستقامة هي أداء الفرائض. طيب ده موضوع صعب يا غلام، أنا طولت كده؟ طولت كفاية، كمل بكرة وصدق والله. أما الأكل يجهز بلغوني يا جماعة وأنا فورا، لأنه إذا حضر العشاء فقدموا العشاء على العشاء، فكيف بالدرس العلم العشاء أهم. طب ده موضوع كبير يا مولانا، تقول لي الاستقامة، أبو بكر قال وعمر قال وعثمان، هنروح إحنا فين يا عم الحاج؟ هنروح فين؟ اسمع اللي جاي مني وأنا بقول لك بأعلى صوت: لن يستطيع أحد أن يحقق الاستقامة كما أراد الله وكما أراد رسوله. الله أكبر، ما المصدع دماغتنا ليه؟ محدش يقدر حقق الاستقامة، أمال مختار موضوع وعمال تتكلم من ساعتها في الاستقامة وانت عارف ان احنا مش هنقدر نحققه. اصل مش انا اللي قلت كده، ده سيدنا النبي اللي قال كده، قال مش هنقدر. اي والله قال كده. قال ايه؟ قال: استقيموا ولم تحصوا، مش هتقدروا، ولم تحصوا اي لن تحققوا الاستقامة كاملة. استقيموا ولم تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. طب يا رب، طب يا رسول الله، مش هنقدر نحقق الاستقامة، نعمل إيه؟ قال لك: سدد وقارب بقى، قرب منها. وهو عارف إن أنا عبد، الرب رب والعبد عبد، أنا مش هقدر. فقال لك: قرب بقى من الاستقامة. طب أعمل إيه؟ اسمع بقى شو سيدنا يقول لك إيه؟ يقول لك: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا. السداد يعني الاستقامة. طب ما قدرتش يا رسول الله؟ قال: وقاربوا. الله، فسددوا وقاربوا. طب عشان المقاربة دي كمان أعمل إيه؟ من عاوز برضو وسائل معينة. قال إيه؟ فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. استفسير: جدد أوقات الطاعة يا عبد ماجد، جدد الأوقات. أنا رجل مثلا شغال بالليل وباجي يدوبك أنام لساعتين بالليل قبل الفجر، ما أقدرش أقول لك أقعد بعد الفجر كمل بقى أذكارك وذكرك ووردك، ما أقدرش. طب يبقى الوقت ده ما يناسبنيش لظروف دي، يبقى بلاش الغدوة دي. طب أروح للروحة آخر النهار، وقت يناسبني، خليك فيه. اختر الوقت الذي يناسب ظرفك وقوتك وحضور قلبك قبل عقلك، لتقبل بكليتك على سيدك ومولاك. خلي بالكم معاني دي. فاستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. بالليل بقى، شوف شيخ ابن القيم يقول ايه؟ قل: الليل انس المحبين وروضة المشتاقين، وإن لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحلون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها، حتى إذا ما جنهم الليل واختلط الظلام ونصبت الفرش وخلا كل حبيب بحبيبه، قاموا فنصبوا إلى الله أقدامهم وافترشوا له على الأرض جباههم وناجوه فقرأوا قرآنه وطلبوا إحسانه وإنعامه، فوالله إن أول ما يمنحهم ربهم أن يقذف من نوره في قلوبهم. اللهم اجعلنا منهم. الله، أهل قيام الليل دول وجوههم مختلفة، خلي بالك وجوههم مميزة، فيه نضارة في وجوه أهل الليل زي ما قال الدكتور رمضان، فيه نضارة. ليه؟ لأنهم خلوا بربهم فكسوا وجوههم من نوره. احرص حتى ولو ركعة، احشر نفسك مع الناس دي بأي ثمن، قم قبل الفجر بربع ساعة وصل ركعة أو ثلاثة، قل يا رب اكتبني مع الناس دي، اكتبني مع الناس اللي بتقوم الليل دول، لأن دول صمم أمان للأرض كلها، والله صمم أمان أو صمم أمان، واللغتان صحتان والثانية أبلغ بدون التشديد، صمام أمان. لا إله إلا الله. طيب أقارب، طب ما فيش وسائل معينة تعني بقى على المقاربة دي؟ أول شيء اسمع مني والله العظيم، تبرأ من حولك وطولك وقوتك ومددك ومنصبك وجاهك ومالك، تبرأ من كل شيء واطلب المدد والعون من سيدك ومولاك، فإن أعانك أقامك بين يديه، فأهل الطاعة عزوا عليه فقربهم، وأهل المعصية هانوا عليه فأبعدهم. سيدنا النبي قال لمعاذ: يا معاذ والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني. أطلب المدد من الله، من الله وحده، لا تطلب المدد من مخلوق مهما كان قدره ومقامه، لأنك إن فعلت خالفت أمر حبيبك المصطفى. أطلب العون منه والمدد منه والعطاء منه، قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طيب في حاجة تاني، في حاجة اسمها القصد والاعتدال، بلاش تشدد بلاش تنطع، لأن المتنطعين هلكوا، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، إنما بالقصد والاعتدال بالراحة. يعني إيه يعني؟ يعني جه ثلاثة من الشباب المحبين للطاعة لبيوت سيدنا النبي وسألوا عن عبادته، فأحدهم قال: والله أصلي الليل ولا أرقد أبدا. لما سألوا عن عبادة النبي سبحان الله كأنهم تقالوها، يعني تقالوها، تنبهين فعلا، ده انت البعيد مغفر، ان تصورت انك اعظم عبادة من الحبيب، او تصورت انك احرص على الاجر من الحبيب، تبقى كارثة، تبقى مصيبة. فالاول قال انا اصلي الليل ولا ارقد ابدا، والتاني قال وانا اصوم الدهر ولا افطر ابدا، والتالت قال وانا اعتزل النساء ولا اتزوج ابدا. فعرف سيدنا النبي بقصة ثلاثة دول، قال تعالوا أنتم الذين قلتم كذا وكذا، قالوا نعم يا رسول الله، قال أما والله إني لأخشاكم وأتقاكم لله عز وجل، ولكني أصوم وأفطر وأنام وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قصد اعتدال، صلي ونام، وانت بتتصلي والنوم غلبك نام، تقرأ قرآن والنوم غلبك نم خف لا حرج عليك. دخل سيدنا النبي لها حبلا مربوطا بين ساريتين بين عمودين في المسجد النبوي. قال ما هذا؟ قالوا حبل لزينب تتعلق به إذا فطرت، يعني وهي بتصلي لما تتعب تتعلق بالحبل. الحلوه حلو الحبل ده. ثم قال بأبي وأمي فليصلي أحدكم نشاطه فإذا فطر فليرقد. جمال اعتدال. تعبت نم، يبقى القصد والاعتدال. التدرج، تدرج في الطاعة. يعني النهاردة انت راجع مشحون شحنة إيمانية أو شحنة إيمانية، هترجع بقى تقول إن شاء الله أنا هبدأ من أول ليلة بصلاة 11 ركعة قيام الليل زي ما كان سيدنا النبي بيعمل. ممكن تصلي يوم أو يومين أو ثلاث وبعد كده تترك. لا تدرج بقى، لأن أنت ما صليتش الليل قبل كده. أتدرج يعني أعمل إيه؟ ابدأ بركعة لما تدوق الحلاوة كده، والأسبوع الثاني خلوهم ثلاثة، والأسبوع الثالث خلوهم خمسة. مش زي ما قال يعني قائل التدرج معناها إن أنت مثلا لو بتشرب كاسين خمر خلوهم كاس. يا راجل أعوذ بالله، ده التدرج يا راجل، يا راجل حرام عليك. ما ينفعش ده. تدرج في الطاعة، يعني درب نفسك بدل ما تصوم مثلا ثلاث أيام كل شهر ويومين في الأسبوع اثنين وخميس وانت ما اتدربتش على هذه العبادة من قبل، ابدأ بيوم وبعدين يوم واثنين بعدين ثلاثة وهكذا. تدرج في الطاعة. جاي سيدنا عمر بن عبد العزيز كان عنده ولد صالح قوي اسمه عبد الملك ابن عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز، شاب جميل كده. فراح لابوه بعد ما تولى الخلافة. عمر بن العزيز تعب طول اليوم وراح يريح شوي، قال له انت جاي تنام يا ابا؟ يا ابتي اتنام قبل ان ترد المظالم الى اهلها؟ والله لا ابالي ان غلت القدور بي وبك في الله، قم يا ابتي. فقام عمر قال يا بني، شو بقى الفقهاء بقى. عمر ده فقيه برضه له موضوع حكايه ثانيه، وعمر بن عبد العزيز موضوع ثاني خالص. وانا ليا شريط كامل عن عمر بن عبد العزيز، اظن يا ريت ولادنا يسمعوه شبابنا وكل الصحابه لهم اشرطه، عن سلسله كامله عملها بعنوان ائمه الهدى ومصابيح الدجى، كل صحابي ساعه كامله. فعمر بن عبد العزيز قال له ايه؟ قال له يا بني ان الله ذم الخمر في القران مرتين وحرمها في الثالثه، وإني أخشى أن أحمل الناس على الحق جملة واحدة فيدع الحق جملة واحدة. ده الفقه بقى، ده اسمه إيه؟ التدرج. فتدرج، تدرج في الطاعة لحد ما تبلغ إن شاء الله إلى الدرجات العلى. كمان من الوسائل المعينة جدا صحبة الأخيار، والله الذي لا إله غيره. أنا لا أقولها في دار السلام لأني في دار السلام، وإنما أقولها تدينا أنني لم أرى شركة تحرص على أن يكون في الرحلة علماء يذكرون الناس بالله وبرسول الله ويشرحون له المناسك كما أرى في بين إخواننا. هذه لهم، أسأل الله أن يجزيهم على ذلك خير الجزاء. ما قيمة أن يحج الإنسان حجا مترفا ولا يسمع عن الله، ولا تبكي عينه، ولا يخشع قلبه، ولا تلين جوارحه؟ ما قيمة هذا؟ إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فكيف إن كنت غافلا في النسك جله؟ من أعظم الأسباب يا إخواننا الصحبة. شايف الصحبة الجميلة دي؟ إخواننا من مصر، إخواننا من المغرب الأفاضل كل سنة، وإخواننا من الجزائر، وإخواننا من تونس، وإخواننا من الصومال، وسعيد جدا السنة دي بإخواننا من نيجيريا. صحبة جميلة، هي جاية هنا عشان تسمع عن الله، والله العظيم. وسألت أكثرهم إيه اللي جايبك كده؟ أنت جاي مع الشركة دي ليه؟ وجاي مع المجموعة دي ليه؟ قال أنا جاي أطلب العلم. واحد بيقول لي جاي أطلب العلم، جاي أتعلم، جاي عشان نفسي أبكي، جاي عشان نفسي قلبي يخشع. فالصحبة يا إخواني سواء في الحج أو لما ترجع بسلامة الله أولادنا وشبابنا، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل، فحامل المسك إما أن تبتاع منه أو تشم منه رائحة طيبة، ونافخ الكيل إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه ريحا كريهة. اصحب الأخيار من الأموات والأحياء. أحياء ماشي يا مولانا، بس أصحب الأموات عاوز أروح لهم عاوز أموت يعني؟ لا، اصحب الأموات بقراءة سيرهم والاطلاع على أحوالهم لترقى مع ربك، ولتعلم أنك في أمس الحاجة إلى مجاهدة لتصل إلى ما وصل إليه هؤلاء الأخيار الأطهار والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ويا سلام في ربنا جعل له عبادا كده. الله، أول يا أخي ما وجهك يجي، أول ما عينك تنظر إلى وجهه يرق قلبك وتذكر ربك. في ناس كده ربنا جعلها كده، جعلها تذكر الخلق بالخالق. دول بقى النبي قال فيهم إيه؟ خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشر عباد الله المشاؤون بالنميمة، الباغون المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت أو العين. أنا سأكتفي بهذا القدر. اصحب الأخيار لتعان على طاعة العزيز الغفار ولتثبت إن شاء الله، ثم سل الله أن يثبتك، فلولا تثبيت الله لنا والله ما ثبتنا. لذا أمر نبيه بقوله أو قال لنبيه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالفضل أولا وآخرا لسيدي ومولاي سبحانه وتعالى، فالجأ إليه واحتمي به وامتنع به واعتصم به، وسل الله أن يرزقك الاستقامة وأن يعينك على الثبات عليها حتى تلقاه. وأختم بقولتي سيدنا الحافظ ابن كثير قال رحمه الله تعالى: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. أسأل الله جل وعلا لكم جميعا في هذا المجلس الذي أستشعر ورب الكعبة أن الملائكة قد حفت وأن السكينة قد تنزلت عليه، وأنا شاكر لكم بكل قلبي استجابتكم لطلبي أن ننصت لكلام ربنا ولكلام نبينا، وأرجو أن يكون هذا ديدنا لكم في كل مجلس من مجالس العلم، لتسعدوا بفضل الله عليكم وبكلام ربكم وكلام نبيكم. لذا أتضرع إلى الله خالصا أن يردنا الليلة جميعا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم كما بلغتنا منا فبلغنا المنى، اللهم كما بلغتنا منا فبلغنا المنى، اللهم كما بلغتنا منا فبلغنا المنى. ومنانا منك أن تغفر ذنوبنا وأن تفرج كروبنا وأن تستر عيوبنا وأن تتولى أمرنا وأن تحسن خلاصنا وأن تختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وأن تستر نساءنا وأن تستر بناتنا وأن تصلح أولادنا وأن تحفظ شبابنا وأن تعز أمة حبيبك نبينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك في هذا الصعيد الطيب المبارك في يوم الحج الأكبر أن تجعل مصر في كنفك وأمانك وسترك وضمانك، وأن تفتح عليها من بركات الأرض وأن تنزل عليها من رحمات السماء. وأسأل الله لأهلنا في المغرب ولأهلنا في الجزائر ولأهلنا في تونس ولأهلنا في ليبيا ولأهلنا في نيجيريا، ولأهلنا في الصومال، ولأهلنا في موريتانيا، ولأهلنا في الخليج العربي، ولأهلنا في العراق، ولأهلنا في اليمن، ولأهلنا في سوريا. أسأل الله في هذه الأيام المباركة أن ينزل عليهم من رحماته، وأن ينزل عليهم من بركاته، وأن يحقن دماءهم، وأن يجمع كلمتهم، وأن يوحد صفهم، وأن يبارك أمة سيدنا رسول الله. وأدعو الله لأهلنا على أرض الرباط المقدسة، على أرض فلسطين، أن يثبتهم وأن يحفظهم وأن يحقن دماءهم وأن يحرر المسجد الأقصى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم جميعا بالسعادة، وألا يحرمنا الزيادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسامحوني على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.